وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام بن تيمية، حيث يسرنا في مطلعه أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. نرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الله على إخوان المشاهدين.
ترحيبنا يمتد بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، ونعتذر في هذا اللقاء عن استقبال إجابات الأسئلة عبر موقع الأكاديمية، وكذلك نعتذر عن استقبال أسئلتكم في هذا الدرس عبر الموقع ذاته نظرا لوجود عطل فني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتيسر الأمور في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. الترحيب يمتد بالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، أهلا بكم جميعا. نبدأ شيخ كالمعتاد بطرح السؤال الذي طرح في نهاية الدرس الماضي وتلقي إجاباته، لعلنا نأخذ إجابات من الأخوة الحضور معنا في الدرس.
طيب، سبق أن طرحنا السؤال، وهو أن الشيخ ذكر جملة من الكتب ومن أقوال الأئمة التي عنيت بالرد على الجهمية، والفتوى متوجهة للرد على المتكلمين، فما السبب في ذكر الشيخ لهذه الكتب وهذه الأقوال؟ طيب تفضل يا أخي.
جواب فضيلة الشيخ أن صح أنهم ذكروا الجهمية، لكنهم مع اختلاف في بعض الأشياء لكنهم يتفقون في تعطيل الصفات، ورأسهم الجهم بن صفوان، فهذا اتفاقهم، ذكر هذا لأن اتفاقهم في هذا الشيء تعطيل الصفات.
أحسنت، بارك الله فيك. عندك إضافة؟ نفس الإجابة؟ طيب، الإجابة مثل ما ذكر الأخ، الشيخ رحمه الله ذكر جملة من أقوال الأئمة في الرد على الجهمية ليبين، بل قد نص وبين أن قول المتكلمين المتأخرين هو نفسه قول الجهمية المتقدمين، فرد الأئمة على المتقدمين من الجهمية يعتبر رد على هؤلاء، وليبين شناعة قول المتأخرين من المتكلمين وأنهم وافقوا الجهمية في هذه الأصول.
نعم، أحسن الله إليكم. في اللقاء الماضي شيخ أتينا على الفصل الذي أورده الشيخ الإسلام وبين فيه مجمل مذهب أهل الحق في صفة الله تعالى، وذكرتم أن هناك ثمة أسس وقواعد تستقى من هذه المقدمة، فلعلنا نقرأ.
طيب،
نقرأ عليكم شيخ.
طيب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. إنما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تقدم الكلام على هذه الأسطر من حيث المعنى والدلالة، إنما المتبقي في هذا المقطع أن الشيخ ذكر من خلال هذه الأسطر القواعد والأسس التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، ولهذا ينبغي أن نستصحب هذه الأسس وهذه القواعد دائما إذا كان الكلام في مجال الأسماء والصفات. ولعلي أطلب من الإخوة أن يستخرجوا هذه الأسس من هذه الأسطر. هاي يا شباب أريد الأسس والقواعد التي تؤخذ من هذه الأسطر في توحيد الأسماء والصفات.
أن نثبت ما أثبتها الله نفسه في القرآن والحديث في القرآن والسنة وننفي ما نفاه عن نفسه في القرآن والسنة.
إذن بعبارة أخرى أن نقول أن الأسماء والصفات توقيفية، هذه القاعدة الأولى. ولهذا الشيخ قال لا يتجاوز أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه القاعدة الأولى أن الأسماء والصفات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ متوقفة على ورود النص، متوقفة على ورود الدليل، لا مجال الاجتهاد فيها، لا مجال القياس. جاء الدليل أثبتنا، لم يرد الدليل توقفنا. ولهذا قال أهل العلم المنسوب لله عز وجل ثلاثة أقسام: شيء ثبت النص بإثباته فنثبته، مثل السمع، البصر، الكلام، العلو والاستواء إلى آخره.
الاسم والصفة،
الأسماء والصفات، نعم، العليم، الحكيم، الرحيم، الحي، من الأسماء. ونوع جاء النص بنفيه فننفيه عن الله، مثل العجز، الولد، السنة، النوم إلى آخره، الظلم. قسم لم ترد النصوص ولم يرد الكتاب والسنة بنفيه ولا بإثباته، وليس في إثباته نقص بإطلاق، وإلا لو كان فيه نقص نحن ننفيه عن الله عز وجل. فما الموقف منه؟ التوقف، مثل الجسم، الجوهر، الحيز، هذه الألفاظ، هذه من الألفاظ التي جاء بها المتكلمون، ومنهم من أثبتها ومنهم من نفاها. أهل السنة يقولون لا، نتوقف. ليش؟ لأن الأسماء والصفات توقيفية. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية:
مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفي.
القاعدة الثانية أن إثبات الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل ولا تكييف. نثبت كما أثبتت النصوص، لكن لا نغلو في الإثبات كما غلا من الممثلة. الممثلة أثبتوا لله الصفات، لكنهم غلوا في هذا الإثبات وتجاوزوا الحد حتى مثلوا صفات الرب سبحانه وتعالى بصفات المخلوق. واضح؟ إذن القاعدة الثانية: إثبات الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل ولا تكييف. القاعدة الثالثة: بقي عندنا
أن ما ثبت لله عز وجل من القرآن والسنة من أسماء الصفات هي حق.
جميل. قبل هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الثالثة: أن ننزه الله عز وجل، نعم، أن ننزه الله تنزيه بلا تعطيل. واضح؟ المعطلة نزه الله عز وجل عن مشابهة الخلق، لكنهم غلوا في هذا التنزيه فأفضى بهم إلى التعطيل. أهل السنة ينزهون لكن لا يعطلون. واضح؟ إذن يثبتون ولا يمثلون، وينزهون ولا يعطلون. القاعدة الرابعة ما ذكرها الأخ، وهي أن ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل يعرف مقصود الكلام من حيث يعرف مراد المتكلم. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات ليس فيها لغز أحاجي، ليس يظهر منها شيء والحقيقة شيء آخر، لا، ما ظهر منها المعنى الظاهر هو المراد. واضح؟ الله عز وجل لما قال بل يداه مبسوطتان أراد ظاهر هذا النص إثبات حقيقة اليدين لله. لكن لا بد نستصحب القواعد السابقة، التنزيه واضح، عدم التكييف. إذن هذه القواعد الأربع التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. نعم.
ثم قال رحمه الله: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى.
هذه الأسطر اشتملت على قواعد ومصطلحات يحسن أن نقف معها قليلا. المسألة الأولى أن كلام الشيخ في قوله وهو سبحانه مع ذلك، أي مع هذا الإثبات أننا نثبت وأن كلامه حق على ظاهره، لكن ها نستصحب أنه ليس كمثله شيء، لا في نفسه المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله نفسه أي ذاته سبحانه وتعالى، على خلاف كما سيأتي إن شاء الله هل النفس زائدة على الذات صفة زائدة أو هي الذات، هناك خلاف بين أهل السنة ماشي. ولا في أفعاله، أفعالك كالخلق الرزق الإحياء الإماتة الإيجاد، واضح. فكما يتيقن، يعني الآن هناك أمر متفق عليه أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية، ذات حقيقية قائمة بنفسها نعم، وله أفعال حقيقية، يفعل متى شاء إذا شاء، يخلق يرزق يحيي ويميت، وهذه الأمور يسلم بها الخصم، يسلم بها المخالف، يسلم بها هذا المتكلم، يسلم بها هذا الأشعري. نسأله: هل تثبت لله ذات حقيقية؟ يقول نعم. هل تثبت لله أفعال حقيقية؟ فيقول
نعم.
نعم. الشيخ يقول: فكذلك له صفات حقيقية. ولهذا عندنا هنا قاعدة جميلة جدا في الرد على المخالف، سواء كان أشعريا أو معتزليا أو جهميا أو فلسفيا، نقول له ابتداء: هل تثبت لله ذات؟ لا بد أن يقول نعم. إذا ما أثبت لله الذات، بمعنى حكم أن الله إيش؟
غير موجود،
عدم غير موجود. ولهذا الشيخ ذكر في مكان آخر قال: من القواعد المهمة التي يرد بها على الخصم المعطل أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. نعم أيها الأشعري، هل تثبت لله الذات؟ قال نعم. قلنا له: فأثبت لهذه الذات صفة. فإن قال: أخشى أن أقع في التشبيه، قلنا أيضا: إذا أثبتت لله الذات، والمخلوق له ذات ولا ما له ذات؟
له ذات.
طيب إذن شبهت. فإذا قال: أثبت لله ذات تليق به، قلنا: أثبت لهذه الذات صفات تليق بها، وترتاح وتريح غيرك. واضح؟ إذن القاعدة إيش تقول؟ القول في الصفات كالقول في الذات. طيب يقول: وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فكما تثبت لله ذات لائقة به، فأثبت لهذه الذات صفات لائقة بها. ولا في أفعاله، أيها الأشعري، أن تثبت لله الأفعال، تثبت لله أنه يخلق ويرزق نعم، يحيي ويميت، يفعل ما شاء، والمخلوق يفعل ولا لا؟ تقول: أفعال الله لائقة به سبحانه، ونقول لك:
صفات الله،
صفاته لائقة به سبحانه. وكل ما أوجب نقصا
لاحظ هذه قاعدة، كل ما أوجب نقص أو حدوث أي يستلزم الإحداث بعد أن كان معدوم، الحادث هو ما ليس بواجب، سيأتينا تعريف الواجب، يعني أنه كان معدوما ثم وجد. الشيخ يقول كل ما أوجب نقص يعني استلزم نقص أو حدوث فإن الله منزه عنه، منزه عنه بنص الكتاب ليس كمثله شيء، ماشي، منزه عنه بدلالة العقل الصحيح أن الله منزه عن كل نقص وعيب. لكن إثبات هذه الصفات هل تستلزم نقص؟ الجواب إثبات الصفات، إثبات السمع، البصر، العلم، الكلام، الاستواء، العلو، هل تستلزم نقص؟ إذن لماذا ننفيها عن الله؟ هل تستلزم حدوث؟ لا. فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. هذه قاعدة أيضا عامة، إثبات الكمال المطلق لله. ولهذا عندنا أن كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص به بوجه من الوجوه فالخالق أولى أن يتصف به. خذ على سبيل المثال صفة العلم، صفة كمال ولا صفة نقص بالنسبة للمخلوق؟
كمال،
كمال، صفة كمال بإطلاق، العالم أكمل من الجاهل، واضح؟ طيب هل فيها نقص؟ هل فيها نقص إثبات صفة العلم؟
لا.
إذن فالخالق أولى أن يتصف بهذه الصفة، ولهذا لله الكمال المطلق، هذه قاعدة عامة، واضح؟ طيب ويمتنع عليه الحدوث أي يمتنع على ماذا؟ على الله عز وجل، لامتناع العدم عليه لأنه ليس بمعدوم سبحانه وتعالى. الحادث هو الشيء الذي يوجد بعد أن لم يكن موجودا. الطاولة اللي أمامنا هذه هل كانت موجودة منذ الأزل؟
لا،
وجدت بعد ما كان بعد أن كانت معدومة. فالله عز وجل يمتنع عليه الحدوث، ليش يمتنع عليه الحدوث؟ عليه؟ نعم؟ نعم، لأنه لم يكن سبحانه وتعالى معدوما، ولهذا قال الشيخ لامتناع العدم عليه، العدم ممتنع عليه عقلا وشرعا، واضح؟ ولهذا في تعريفنا للمحدث، في تعريفنا للمحدث، وهذا تعريف من المصطلحات المنطقية، أن المحدث هو ما ليس بواجب ولا ممتنع، فحدوثه دليل على عدم وجوبه. الآن هذا الكتاب محدث، كتاب هذا محدث ليس بواجب، وليس عندنا في الوجود واجب الوجود متصف بهذه الصفة إلا شيء واحد، ما هو؟ الله جميل، هو واجب الوجود ما عدا محدثات. طيب المحدث ليس بواجب، ليش ليس بواجب؟ لماذا؟ ليس بواجب، نعم، لماذا؟
يعتريه العدم،
لأنه كان معدوما، هذا دليل على عدم وجوده وجوبه، وليس بممتنع، لماذا؟ ها دخلنا بكم فيه
لأنه موجود الآن.
أحسنت. الآن الكتاب هذا لو كان ممتنع هل يمكن أن يوجد؟
لا،
لا. فوجوده دليل على عدم امتناعه، وحدوثه دليل على عدم وجوبه، واجب الوجوب لا يكون محدثا بعد أن كان معدوما. فالشيخ هنا قال ويمتنع عليه الحدوث على الله عز وجل وعلى صفاته لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث، استلزام الحدوث كون هذا الشيء حادث، ها، سابقه العدم. ما قلنا أن المحدث ليس بواجب لأنه محدث حدث بعد أن لم يكن، وليس بممتنع لأنه موجود الآن، إذ لو كان ممتنعا ما وجد. والافتقار المحدث إلى محدث، الله عز وجل ليس بمحدث، لماذا؟ لأن أي محدث أي شيء حدث وكان بعد أن لم يكن يحتاج إلى
محدث
خالق موجد مخترع ولا لا؟
صحيح.
الآن الكتاب هذا هل يمكن يوجد صدفة هكذا؟ ما يمكن، يستحيل. الكأس هذا يستحيل، هذا محدث، إذا لابد له من
محدث.
والله عز وجل هل يمكن أن يقول عاقل أن له محدث؟ نعم. ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، هذا من باب الإخبار عن الله، وهذا أمر واسع. فالله يقال عنه واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ ذكرت هذا. ها؟ لا يجوز عليه العدم ولا الحدوث. أحسن، كلا الحالتين لا يجوز عليه العدم ولا يجوز عليه الحدوث، ولهذا يقال واجب الوجود بنفسه. طيب الشيخ هنا قيدنا رحمه الله، قال واجب الوجود بنفسه، ليش جعل هذا القيد؟ بنفسه، لأن هناك ما هو موجود لا يلحقه الفناء ولا العدم، لكن هل هو بنفسه أم بغيره؟ بغيره. مثل لا، جبال تزول، البحار تزول، السماوات تزول. أحسنت، الجنة والنار، أليست الجنة والنار خالدة أبد الأباد لا تفنيان؟ ماشي. طيب قد يقول قائل وهذا ما قاله الجهم بن صفوان وكفره أهل العلم على هذه المقولة، قال إن الجنة والنار تفنيان، ليش؟ قال لئلا يشارك الله عز وجل في هذه الصفة، تكون واجب الوجود. قيل له الجنة والنار هل هي واجبة بنفسها؟ هل هي باقية بنفسها أم بإبقاء الله عز وجل؟ بإبقاء الله. أما الله عز وجل فهو واجب الوجود بماذا؟ بنفسه سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب
في سؤال إخوان ولا؟ طيب. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته.
جميل. مذهب السلف وسط بين طرفي نقيض، وهذا ما أوضحه الشيخ في الواسطية والإخوان أخذوا في الأكاديمية الواسطية، مما يبين أن منهج أهل السنة والجماعة وسط بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، وسطيتهم في أسماء الله وصفاته. وسط بين ماذا؟ والوسط هو العدل الخيار، ولهذا الله عز وجل وصف صراطه المستقيم بأنه وسط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة والممثلة، التعطيل في أقصى الشمال والتمثيل في أقصى اليمين، أهل السنة وسط. المعطلة نزه الله عز وجل بزعمهم عن مماثلة المخلوقات، فعطلوا الله سبحانه وتعالى عما يستحقه من الصفات، قالوا ليس لله سمع ولا بصر ولا يتكلم ولا هو فوق ولا تحت وليس مستوى على عرشه ولا يأتي ولا ينزل إلى آخره، عطلوا صفات الله عز وجل. الممثلة قابلوهم على النقيض، أثبتوا الأسماء والصفات، لكنهم غلوا في هذا الإثبات حتى مثلوا الخالق بالمخلوق، فقال قائلهم الله مستوى على عرشه كاستواء على الكرسي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولله يد كيد المخلوق، ولله وجه كوجه المخلوق. أهل السنة أخذوا الحق اللي مع هؤلاء والحق اللي مع أولئك، ورد الباطل الذي مع هؤلاء والباطل الذي مع أولئك. طيب نأخذ الحق الذي مع المعطلة ما هو؟ التنزيه. جميل. التنزيه فأخذها للسنة. الحق اللي مع الممثلة الإثبات، فجمعوا بين التنزيه والإثبات ولهذا توسط. ورد الباطل الذي هو التعطيل الذي مع المعطلة، ورد الباطل الذي مع الممثلة الذي هو التمثيل، ولهذا وفقوا للجمع بين النصوص. الممثلة أخذوا النصوص التي فيها إثبات وهو السميع البصير بل يداه مبسوطتان، وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي فيها تنزيه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. المعطلة أخذوا أي أنواع النصوص؟
تنزيه.
التي فيها التنزيه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. كل ما قلت له أردت أن يثبت صفة قال لك ليس كمثله شيء. أهل السنة جمعوا بين هذه وتلك، ولهذا صار مذهبهم وسطا بين هؤلاء وأولئك، ولهذا قال الشيخ ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل. نعم يا أخي.
شيخ، هل من طرق التمثيل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن أن يشير بأصبعه، خصوصا أنها تحدث في بعض قبل بعض المدرسين؟
أحسنت. هل من التمثيل أن الإنسان إذا تكلم على بعض الصفات أشار إلى صفة نفسه، مثل حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ لنرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث حرك أصبعي، وفي الحديث الآخر كما عند البيهقي بسند صحيح تلا على المنبر قول الله عز وجل إن الله نعم ما يعظكم به إنه كان سميعا بصيرا، وأشار إلى سمعه وبصره. ماشي. جاءه اليهودي كما في صحيح مسلم وقال إنا نجد أن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع، وأشار إلى أصبع، والأراضين على أصبع، وأشار إلى الأصبع الثاني إلى آخر الحديث، ثم قال فيهزهن. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. فهل يجوز هذا؟ قال أهل العلم لا يقال أنه يجوز بإطلاق ولا يمنع بإطلاق. الإمام أحمد كما روى اللالكائي سمع قاصا يتكلم في المسجد فذكر الحديث الذي ذكره أخونا إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فحرك أصبعي، فغضب الإمام أحمد وقام وهو يقول قطعها الله قطعها الله. طيب كيف الإمام أحمد ينكر على هذا الرجل وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، إذا كان المتكلم ليس مظنة أنه من المشبهة من الممثلة، والسامع لا يخشى عليه أن ينقدح في ذهنه التمثيل فلا معنى، وهذا من باب تحقيق إثبات الصفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى سمعه وبصره أراد أن يحقق، ليس لم يريد التشبيه والتمثيل، إنما أراد أن يحقق إثبات الصفة أنها ثابتة لله حقيقة. لكن إذا كان المتكلم مظنة أنه عنده لوث التمثيل أو خشي على السامع أن يكون من العامة والذي لا يدرك هذه الأمور أن ينقدح في ذهنه التمثيل، فالأولى ترك ذلك ويحمل عليه أثر الإمام أحمد رحمه الله. واضح؟
بالضبط. يحتاج إلى دقة.
يحتاج إلى دقة. ولهذا الأولى في واقع العامة إذا لم يكن الذي أمامك طلبة علم ترك هذا الأمر، وإذا كان الذي أمامك طلبة علم ولا يخشى عليهم فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، خاطب الناس وحرك أصبعي، واضح، وأشار إلى سمعه وبصره، وأقر الحبر على فعله. نعم. وفي الحديث الآخر أنه يقبض لما ذكر أن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله يوم القيامة، حرك النبي صلى الله عليه وسلم، قبض وبسط، يريد إثبات حقيقة الفعل والصفة لله عز وجل.
طيب بقي شيء في الشرح؟ شيء
لا، أنا تفضل.
طيب.
وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، تعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش لزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء ما هو من خصائص المخلوقين.
جميل. الشيخ شرح في هذه الأسطر إلى أيضا قاعدة مهمة، أن كل من المعطل والممثل جامع بين التعطيل والتمثيل، فيقال كل معطل ممثل وكل ممثل معطل.
طيب نبسط المثال بعد هذا الاتصال.
طيب
معنا اتصال هاتفي، معنا الأخ عبد الواحد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
السلام ورحمة الله.
حالك شيخ ياسر، أحسن الله مساءكم.
الله يجزاكم الخير ومساك، حياك الله.
وش أخباركم، طيبين؟
الله يحفظك.
لدي سؤالان لفضيلة الشيخ. السؤال الأول، أحسن الله إليك الشيخ، ذكرتم في الدرس السابق أن بعض الفلاسفة مزجوا أو المعطلة نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى إما صفات نسبية أو صفات إضافية أو مركبة منهما، فأنا يعني أتمنى لو يوضح لي مفهوم المركبة منهما والمثال عليه. هذا السؤال الأول، واضح؟
نعم
واضح.
السؤال الثاني، أحسن الله إليك، يعني من خلال ما ذكره شيخ الإسلام في وشرحتموه في الدرس السابق من مدارس المعطلة، ذكر أن بعضهم أخذ عن ممثلة ومشبهة، وأن المعطل أخذ عن ممثل ثم عطل، وأخذ بعضهم عن بعض ديانات مختلفة، فكيف يتعلم المعطل من المشبه أو من الممثل؟ هذا أحدث لدي إشكال، هل هو يترك أصوله أو أنه يتبع على أصوله،
ويأخذ
منه بعض
ويعارضه
ببعض؟
جزاك الله خير. شكرا لك يا عبد الواحد، شكرا لك ويتوصلك مبارك، بارك الله فيك.
طيب نقول نبدأ ثم نعود لي.
طيب جميل.
فالمعطل كيف جمع بين التعطيل والتمثيل؟ وضح لنا الشيخ وضرب مثال. المعطل قبل أن يصل إلى درجة التعطيل مر بمرحلة سابقة وهي التمثيل. هو لما قرأ النص أول من قدح في ذهنه التمثيل، لما قرأ ثم استوى على العرش انقدح أنه إذا أثبت لله استواء فاستواؤه كاستواء المخلوق، ثم انتقل إلى المرحلة التي بعدها التعطيل. واضح؟ فهو جمع بين التشبيه والتعطيل. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب الممثل على العكس، الممثل لما سمع النص قال أصلا ما أفهم استواء إلا استواء المخلوق على المخلوق، ولهذا أنا أثبت لله استواء كاستواء المخلوق على الكرسي، فهو مثل وعطل الرب عن ماذا؟ عن الصفة اللائقة، ليست هذه الاستواء هي الثابتة لله، ولهذا جمع بين التمثيل والتعطيل. هذا باختصار هذه القاعدة.
نأخذ اتصال ثم نعود معذرة يا شيخ. معنا اتصال من الأخ عبد الرحمن من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
شيخ، سؤال، رجل أعطى أحد الأجانب قرآن مترجمة ثم أراد أن يبين له عظمة القرآن، فقال له هذا كلام الله، وأشار إلى فمه بالسبابة وحركها. وأنت شيخ قلت أنه من الشروط أن يكون المقابل لا يخشى عليه من التمثيل، فما حكم هذا الفعل؟ وهل الذي فعله عليه شيء، مع العلم أنه فعله بجهل؟
طيب بارك الله فيك، شكرا لك، واضح السؤال. طيب نكمل.
طيب نعود لكلام الشيخ، فهمت هذه القاعدة؟ كل الكلام هذا شرح لهذه القاعدة، ولهذا قال أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. أول ما فهموا
التمثيل،
بل يداه مبسوطتان، فهم أن اليد مثل يد المخلوق. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. لما شرعوا في نفي تلك المفهومات أفضى بهم إلى نفي ما يليق بالله من الصفات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا مرحلة التمثيل ثم وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، يعني تشبيه للخالق بالمخلوق، وتعطيل لما يستحقه وسبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. عطلوا ما يليق به، عطلوا عن اليدين اللائقتان به سبحانه، عطلوا اليدين اللائقتين به سبحانه، عطلوا الاستواء اللائق به سبحانه، عطلوا النزول اللائق به سبحانه. فإنه هذا مثال يوضح الشيخ هذه القاعدة التي ذكرها، فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش، لاحظ هذا المعطل لما قيل ثم استوى على العرش معناه أن الله فوق العرش، مباشرة أورد هذا الإيراد الفاسد، أورد من قدح في ذهنه، لا لزم أما أن يكون الله، وهذا ذكرها الرازي في أساس التقديس، قال يلزم إذا أثبتنا الاستواء أن الله فوق العرش إما أن يكون أكبر أو أصغر أو مساوي. طيب هذه اللوازم تلزم من؟
مخلوق
تلزم. نعم، أنت إذا تصورت أن استواء الله عز وجل مثل استواء المخلوق لزمتك هذه اللوازم، من يكون أكبر ولا أصغر ولا مماثل، واضح؟ لكن لو استصحبت من الأصل أن استواء الله لائق به، أن هناك بون شاسع، ليس هناك أدنى تقارب بين صفات الله وصفات المخلوق، ما لزمت هذه اللوازم. يعني عندنا الآن ضربنا مثال في بعض الحلقات السابقة أنه إذا كان هناك بون شاسع، هناك فرق كبير بين مخلوق ومخلوق، بين موجودات الجنة وموجودات الدنيا، فما الظن بالخالق والمخلوق؟
جميل. طيب ناخذ اتصال أيضا.
طيب
معنا اتصال من الأخ أبو جواد من الجور، تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله،
كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
الله يبارك فيك، سلم، جزاك الله خير.
سؤالي بالنسبة للفلاسفة، تعريف الفلاسفة أصولهم، يعني يستقون أصولهم من وين بالضبط يعني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل من قال أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن على جبريل لكي يبلغ محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الكلام العربي باللغة العربية، هل هو مشبه؟ إذا ما كان مشبه ودنا تفصلنا يعني تفصيل بسيط. الله يجزاك خير يا شيخ.
طيب جزاك الله خير أبو جواد، شكرا لك، بارك الله فيك.
طيب إذا هذا المعطل لما أراد أن ينفي الاستواء تصور أولا أن إثبات الاستواء يماثل استواء المخلوق، ولهذا جاء بهذا اللازم الفاسد، إما أن يكون أكبر أو أصغر أو مساوي، كل هذا استواء المخلوق، لكن نتكلم عن استواء الخالق، فلا يمكن أن ينقدح في ذهنك لو كان ذهنك صحيحا، لو كان ذهنك كذهن الصحابة لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم هذه الآيات التي فيها إثبات الاستواء في مواضع متعددة، في 7 مواضع من القرآن، هل قام أحدهم وقال يا رسول الله إذن يلزم أن يكون أكبر أو أصغر أو مساوي؟ ها؟ لا، لأنهم فهموا أن الاستواء لائق به سبحانه وتعالى. يقول وكل ذلك محال، هو يقول المشبه هذا محال، إذن وش تبي تنتهي إليه؟
تعطيل.
ها، يعطل الرب سبحانه وتعالى عن صفة الاستواء ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، هذا هو الذي انقدح في ذهنه، يعني انتهت كل المعاني عنده ولم يبقى إلا هذا المعنى الفاسد، أن الاستواء لا يدل إلا أن هناك جسم على جسم، واضح؟ بينما ذكرنا لكم سابقا أن الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو العلو والارتفاع. السماء عالية على الأرض، هل هي محتاجة للأرض؟
لا.
ها؟ لا. إذن هذه اللوازم كلها فاسدة، وهذا مخلوق مع مخلوق، فما الظن بالخالق مع المخلوق سبحانه وتعالى؟ وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم اللي هو المفهوم الفاسد. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من هذه اللوازم الباطلة التي يجب نفيها عن الله. اللوازم الباطلة هذه اللي انقدحت في ذهن هذا المعطل نحن ننفيها عن الله، لكن لا يلزم من إثباتها لله لا يلزم من الإثبات الاستواء لله أن نثبت هذه اللوازم له سبحانه. يقول: وصار هذا مثل قول الممثل. الشيخ يبي يبين أيضا أن الممثل جمع بين التعطيل والتمثيل. إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، والجوهر والعرض هذا من اصطلاحات المتكلمين، وهي من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، ولهذا يجب الإمساك عنها، ولا تنفى بإطلاق ولا تثبت بإطلاق. واضح؟ وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. يقول: أنا لا أعقل شيء موجود إما أن يكون جوهر أو عرض. العرض الذي لا يقوم بنفسه، مثل السمع البصر الكلام، لا يقوم بنفسه، يقوم بغيره بجوهر، أو قالوا هو الذي لا يبقى زمانين. واضح؟ على كل، على اختلاف في ضابط الجوهر وضابط الجسم. الجسم قالوا هو المركب من جوهرين فردين فأكثر، والجوهر الفرد هو الذي لا يتجزأ لا بالفعل ولا بالقوة. لا علاقة لنا بهذه الأمور لأن ليس هذا مجالها، إنما الكلام عندنا إذا قال الممثل أنه أنا لا أعرف في الوجود إلا ما هو جوهر أو جسم، ولهذا أثبت لله استواء كاستواء المخلوق، لأني لا أعرف ولا أفهم استواء إلا هذا الاستواء. فهو جمع بين التمثيل والتعطيل. إذ لا يعلم، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل، وعرفنا كيف جمع الفريقان بين التعطيل والتمثيل. ونعم حقيقة ما وصل. وامتاز الأول، من هو الأول؟ المعطل، بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي. مرة نفى الجميع، قال أنا ما أثبت شيء من الاستواء لله. وامتاز الثاني بإثبات اللي هو المشبه استواء كاستواء المخلوق على المخلوق. طيب نأخذ الأسئلة اللي عندك. كل أسئلة الإخوة.
نعم نعم، نقف عند القول الفاصل نهاية يعني طيب هذا الدرس، ونفتح المجال سواء الإخوة أو الإخوة المتصلين.
طيب نبدأ بالمتصلين، نبي نأخذ المتصلين ثم نعود لكم.
طيب نعم. وحقيقة ما بقي ده 5 دقائق وقت.
طيب لعلنا نختصر. السؤال الأخ عبد الواحد.
طيب سؤال الأخ عبد الواحد يقول: ذكرت من المعطلة نسب صفات
الجمع
إضافية أو مركبة. يقول
نعم قد يجمعون بين الأمرين كما صنع كثير من المتكلمين عندما وصف الله عز وجل بأنه القديم، والقديم من الصفات الإضافية، ووصف الله عز وجل بصفات سلبية كقولهم مثلا لا يسمع لا يتكلم ليس بمستوي، فهنا جمعوا بين الصفات السلبية والإضافية.
كلنا على حدة.
أي كلنا على حدة، ليس هناك مزج بين الاثنين. واضح؟ نعم.
يقول: ما ذكره شيخ الإسلام مدارس المعطلة أن بعضهم أخذ من ممثلة وغير ذلك،
نعم،
هل يتنازل عن أسسه ويتغير من
مذهب؟ جميل. بيان ابن سمعان التميمي هذا الذي يقال أن الجعد أخذها عنه، هو في واقع الأمر ممثل وهو رافضي وأول من قال بمذهب التمثيل. نعم، لكن الجعد تأثر به وتأثر بالأصول التي عنده، ولهذا أصلا حتى المذهب الذي سار عليه بيان بن سمعان لم يستمر، هو تطور أيضا إلى القول بالتعطيل في بعض الأمور. فمذهب المعطلة مزيج من في أصوله من مذهب الممثلة ومذهب المعطلة، ولهذا الشيخ قال هو مزيج من ديانة اليهودية والنصرانية وديانة المشركين والفلاسفة وإلى آخره والصابئين، فأصولهم ليست بثابتة. نعم.
ولا في حدود يعني لكل مذهب أنه يأخذ.
لا لا لا، في بالطبع في مرحلة تطور ومرحلة تهذيب ومرحلة تجديد عندهم، ولهذا المتأخر أحيانا يكون أوضح في تقعيده مثلا من المتقدم، وأحيانا العكس بالعكس. نعم.
الأخ عبد الرحمن من الرياض سأل يقول أعطى شخص ما أحد الأجانب مصحف مترجم وقال أشار بلسانه وبيده قال هذا كلام الله أشار بالسباب وحرك.
جميل. هذه المسألة العويصة التي تكلم فيها أهل العلم قديما وحديثا وامتحن بسببها الإمام البخاري مسألة لفظ الإنسان بالقرآن هل يقال مخلوق أو ليس بمخلوق؟ ولهذا ألف البخاري كتابه خلق أفعال العباد، والصحيح أنه لا يقال مخلوق بإطلاق ولا ليس بمخلوق بإطلاق. فإذا قال لفظي أو أشار إلى اللفظ إن كان يقصد الحركة حركة اللسان وحركة الشفتين فهذه مخلوقة، وإن كان يقصد المتلفظ والشيء الذي وصل عن طريق هذا اللفظ عن طريق الصوت الذي هو كلام الله فليس بمخلوق. فلعل هذا الرجل يعني يكون قصده حسن وأيضا السامع يكون يفهم المعنى الحسن، فليس هذا إن شاء الله فيه تشبيه.
هو خشي فقط من ثمن
إرادة لا لعله إن شاء الله
حرك اللسان تحرك اليد وكذا
أي لا لا إن شاء الله لعله ما يرد عليه مثل هذه المواد بإذن الله.
طيب قبل أن ننتهي تذكر درس سؤال الدرس شيء.
طيب سؤال الدرس القادم إن شاء الله ما الأسس والقواعد التي قام عليها مذهب أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات؟ الأسس والقواعد التي قام عليها مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. ذكرنا أربع أسس ذكرها الشيخ مضمنا في كلامه، نريد من الإخوة استخلاص هذه الأسس ونأكد أيضا على الإخوة اللي يتابعون عبر الشبكة.
أبو جواد من الجوف، تعريف الفلاسفة ومن أين يأخذون أصول مذهبهم؟
الفلسفة كلمة مركبة من فيلة وسوفيا محبة الحكمة، هذا في الأصل. نعم. أما الفلاسفة الذين يكثر الشيخ ذكرهم ويعول عليهم فهؤلاء المسمون بالفلاسفة الإسلاميين، وهم الفارابي وابن سينا ومن أتى بعدهم كابن سبعين والسهروردي وإلى آخره. هؤلاء تأثروا بفلسفة أرسطو، وأرسطو أول من أقحم تقريبا الفلسفة فيما وراء الغيب. سابقا كانت الفلسفة نعم المدينة الفاضلة، جانب الأخلاق، ضبط أفعال الإنسان وأقواله، لكن أرسطو لا أقحم الفلسفة فيما وراء الغيب. أخذ هذه الفلسفة الفارابي ثم أخذها عنه ابن سينا. الفلسفة كما قال ابن القيم أصبحت الفلسفة المنسوبة للإسلاميين تعني حقيقة هذا المذهب الإلحاد في أصول الإيمان الستة، وذكر أمثلة وذكر شيخ الإسلام أن حقيقة قوله لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالنبيين ولا بالقدر، وعلى كل الكلام فيهم يطول.
آخر سؤال لأخ أبو جواد، يقول من قال إن الله تكلم بالقرآن على جبريل ليبلغ الرسول هل هو مشبه؟
لا، بل يقال الله تكلم بالقرآن حقيقة وسمعه جبريل حقيقة وأداه للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وليس فيه تشبيه، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. طيب باقي وقت نأخذ
أيادي مرتفعة كثيرة لكن الأخوة يشيرون بانتهاء الوقت، هل يعني
نرجئها إلى
نبدأ معكم إن شاء الله تعالى
اللقاء القادم بإذن الله تعالى
المعذرة.
جزاكم
الله. طيب أحبتنا الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام ابن تيمية. كان معنا من خلال صاحب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد المحسن التويجري عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له، شكر موصول لكم أنتم عاطبين متابعتكم وللإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.